مشتاق فينا نسمة تفوح بين العاشقين كلما نروح تزهو أمانينا للورد الصبوح نزداد حنينا.
أحمد الله رب العالمين
حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أبنائي وبناتي، طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، حي الله هذه الجمعية الفتية واعتصموا، التي يعني تكون سببا في عرس رمضاني قرآني كل عام تنزل فيه سحائب الرحمة على هذه المدينة المرحومة بإذن الله رب العالمين. عندما تدخل إلى طرابلس الغرب تشعر بالسكينة، وكأنها تقول إن حفظة كتاب الله في الجماهيرية على وجه عام، وطرابلس الغرب بوجه خاص، تنزل السكينة على قلوب ونفوس أهلها رجالا ونساء كبارا وصغارا. فهنيئا لهذه المدينة وهنيئا للجماهيرية بما فيها من خير وارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا من كرم الله عليكم، فلنحمد الله رب العالمين على فضله ولنشكره على عطائه. إن ربي على ما شاء قدير، وفقكم الله لخدمة كتابه في ليله وفي نهاره، إن ربي على ما شاء قدير. ثم أما بعد، قرأ ولدنا صاحب الصوت الشجي آيات من سورة فصلت، ولو عشنا معها في هذه المحاضرة على قدر ما يفتح الله لنا في نور هذه الآيات العطرة لتمثلت لنا حقائق كثيرة. يتمثل لنا حقيقة ارتباط المسلم بكتاب الله سبحانه وتعالى، فما قرأه محزون إلا وأذهب الله حزنه، وما تدبر فيه مكتئب إلا وضيع الله الاكتئاب من عنده، وما قرأه محبط أو يائس، والمؤمن لا يعرف الإحباط ولا اليأس إلا واستشرى الأمل في قلبه. والمتعامل مع كتاب الله عز وجل إنسان هو يكلم، يعني إذا أراد أن يكلم الله فليحرم المسلم بالصلاة، وإن أردت عبد الله أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. فعندما نقرأ في كتاب الله عز وجل ونستمع إليه، فإن المتحدث وإن المتكلم إنما هو منزل القرآن سبحانه وتعالى، والعبد المتدبر هو الذي يقف عند آيات الله ليعرف المقاصد التي أنزل الله سبحانه وتعالى من أجلها هذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأنت تقرأ كل يوم 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وتقول في النهاية آمين، وهي ليست آية من الفاتحة، ولكن استجب يا رب، وإذا بالاستجابة تأتي سريعة، فأنت تستعيذ في نهاية الفاتحة أن تنضم إلى الفريقين الذين أو اللذين قاما بتحريف وتغيير وحذف وإضافة إلى ما نزل الله سبحانه وتعالى على موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. تجد استجابة السماء سريعة وتقرأ بعد ولا الضالين، تدخل في سورة البقرة أو إلى سورة البقرة لتقرأ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيجيبك رب العباد، عبدي قد دعوتني أن أهديك الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت انا عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. انت دعوت هذا فيما قرأت. عندئذ الاستجابة سريعة. الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ايها المسلم، انت في حالة من الخوف كل يوم ان تكون تبع هاتين الطائفتين التي قامت كل واحدة منهما بتحريف كتاب الله، فيطمئنك رب العباد ان هذا الكتاب لا يستطيع احد ان يحرف او ان يبدل او ان يحذف او ان يضيف. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لان الله قد تكفل سبحانه وتعالى بحفظه. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فالذي حفظ كتاب الله انما هو رب العباد عز وجل. فلا ارتباط بضعف المسلمين او قوتهم بقوة الاسلام او ضعفه، لان الاسلام قوي في ذاته، وانما نحن اداة لتوضيح هذا الكتاب ولتطبيقه في حياتنا في صغير الامر وكبيره. احبتي في الله، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، انت تتعجب وتقول طالما هؤلاء قالوا ان ربنا هو الله، وطالما ان العبد علم ان الله هو ربه، فما يعني سياق النص ومعنى الكلمة ان تضاف ثم استقاموا؟ هل هناك من يؤمن بالله عز وجل ثم لا يستقيم؟ رب العباد عز وجل خلق ابانا ادم وورث بنو ادم عن ابيهم مرضين كبيرين، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. الانسان ينسى وعزيمته تفتر. بعد رمضان ان شاء الله رب العالمين زبائن رمضان يختفوا، ويظل معنا العباد المستمرين على طريق الله عز وجل، فيختفي زبون رمضان، او يختفي الذي يعبد الله على حرف، او يختفي الذي يعبد بالقطعة، او يختفي الذي يعبد بالموسم، ويظل القانتون العابدون الذين يصلون في رمضان او في غير رمضان ويستقيمون على طريق الله في رمضان او غير رمضان. فتفتر عزيمة بعض الناس، هذه وراثة عن ابينا ادم. اما مسألة النسيان فمن كرم الله اننا لا نحاسب عليها، ولكن الرحمن الرحيم لما انزل ابانا ادم او اسكنه الجنة قال له ولزوجه كلا منها حيث شئتم رغدا، حيث شئتم يعني حيث ما تشاء، كل انت وزوجك ما عدا هذه الشجرة. اذا الامر واضح او النهي اوضح مما يتخيل الانسان. كل ما شئت يا ادم، كل ما شئت يا حواء، لكن اياكم وهذه الشجرة. جاء ابليس، وابليس يعمل ضدك 24 ساعة لا يفطر لا يمل، ليس عنده ملل، وانما يريد ان يشدك الى الوراء الى الخلف. هذه طبيعته، هذه طريقته. جاء الى ابينا ادم وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. ابونا ادم لم يأكل من الشجرة تمردا على خالقه او عصيانا له، لا، هو اخذ كلام ابليس وقاسه على عقله. انا وحواء ان اكلنا من هذه الشجرة نتحول الى ملكين؟ شيء طيب. لما اتحول الى ملك ما الذي يحدث؟ لن تكون عندي نوازع الشر، ولا غريزة الغضب، ولا غريزة التعدي، ولا غريزة الظلم، ولا غريزة العدوان، ولا غريزة الشرور كلها. عندئذ اصير ملكا، وعندما يصير الانسان ملكا يطيع رب العباد عز وجل. واضاف اليه ابليس يعني يعني شيء جذاب آخر أو تكون من الخالدين. فقال أبونا آدم أنا أخلد كالملائكة فأعبد الله عز وجل إلى الأبد ولا أعبد مدة محددة ثم أموت، هذان شيئان عظيمان، أصير ملكا ثم مخلدا أقضي العمر كله في طاعة الله وأكون ملكا لا أعصي رب العباد. وزاد الطين بلة أن أبانا آدم كان لسه على الفطرة، فلما رأى إبليس يقسم له وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فقال ابنه له يا أبتي لما أطعت الشيطان ونسيت نهي الرحمن؟ قال يا ولدي ما ظننت أن أحدا يقسم بالله كاذبا. أبونا آدم كان لسه على الزيرو، قالوا للحرام احلف قال جالك الفرج، لكن لما قاسمهما اقسم لهما انا لكم ناصح اخذ الكلام. انزل الى الجنة، لما هبط الى الجنة ظل النسيان عند ابينا ادم وورثه ابناءه، وظلت قلة العزيمة عنده وعند امنا حواء وورثتها ايضا لبناتها وابنائها، لكن الرحمن الرحيم هو الذي خلق الانسان. وجاءت الامة الخاتمة برسولنا الخاتم صلى الله عليه وسلم، فاذا ببركات السماء ورحمات السماء وفضل السماء وكرم الله على الامة ان جعل لنا فرائض تجعلنا لا ننسى رب العباد على مدار اليوم ولا على مدار الاسبوع ولا على مدار العام ولا على مدار العمر كله. يبدأ يوم المسلم عندما يسمع الاذان، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يبدأ يومه بهذا الفتح بهذا الخير، يعني يولي النسيان جائرا من لو كان نائما، فيبدأ يومه بأن يدخل كي يتوضأ. عجب السنة أن المسلم إذا خرج من دورة المياه قال غفرانك، يتعجب العبد على ما يستغفر العبد ربه، لقد قضى أمرا جعله الله فيه، هل أذنب ذنبا في وجوده في هذا المكان؟ ما أذنب ذنبا. فما كلمة غفرانك التي حفظناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا مكان لا يذكر فيه اسم الله، وكأن العبد يعتذر إلى ربه ويقول يا رب غفلت عنك بضع دقائق ما ذكرتك فاغفر لي يا رب العالمين. إذن بهذا المنطق يبدأ يعني اليوم للمسلم غفرانك على إيه؟ على عدم ذكرك يا رب. فتذهب الى الصلاة، بعدما تقضى الصلاة تضرب في الارض، الموظف يذهب الى وظيفته، المرأة تذهب الى عملها او الى بيتها، فينسى الانسان احيانا لما هو موجود في هذه الحياة. فبعد بضع ساعات ست ساعات سبع ساعات ينادي المؤذن صلاة الظهر، الله اكبر الله اكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، اي اقبل وهلم يا عبد الله. وينادي مناد من تحت العرش يا معشر المسلمين قوموا الى نيرانكم التي اشعلتموها على انفسكم فاطفئوها بالصلاة. الله اكبر. يذهب المسلم ليصلي، بعد ثلاث ساعات تقريبا ينادي المنادي مرة اخرى صلاة العصر حي على الصلاة حي على الفلاح، فيذهب. بعد بضع ساعات تغرب الشمس الله اكبر الله اكبر، يذهب لصلاة المغرب. بعد ساعة ونصف او اكثر او اقل حي على الصلاة حي، يختم يومه بصلاة العشاء. بين هذه الفينات العبد يتذكر، زي بالضبط شحنة البطارية، بطارية عايزة شحن، فكل كم ساعة تشحن. طيب بعض من بناتنا واخواتنا عندهم احيانا حالة من الحزن، ليه؟ يقول ده في العشر الاواخر يا فضيلة الشيخ تعطلت بامر الله الشرعي عن الصيام والصلاة، تظن ان الملائكة عندما اتاها هذا الامر الشرعي توقف ملك الحسنات عن كتابة حسناتها في مثل هذه الايام. اذا تعطلت لان هذا الامر قد وضعها له لها رب العباد عز وجل، ان كانت في الايام العادية تصلي الظهر باربع ركعات سنة قبلية وركعتين سنة بعدية، وتقرأ جزءا او اثنين او ثلاثة من القرآن، وتذكر اذكار معينة، وتصلي التراويح في المسجد، وتفعل هذا، فتأتي هذه الايام ويأتي هذا الامر فتتعطل عن هذا، ولكن كلما جاء وقت الظهر كتب ملك الحسنات انها صلت الظهر والسنة القبلية والسنة البعدية واجزاء القرآن، وكأنها صلت التراويح. ثم اذا لم تصم في هذه الايام لهذا الامر كأن الله يقول لها: امة الله، ليس رمضانك في هذه الايام، رمضانك بعد رمضان في هذه الايام. فتنتقل الايام المحددة التي تفطرها في رمضان، تنتقل بعد رمضان، حتى ولو كانت ليلة القدر تنتقل معها ليلة القدر، تذهب معها الى شوال وذي الحجة والمحرم وصفر الى اي شهر، لان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. هذا كرم الله على هذه الامة، الاعمال بالنيات. لكن رب العباد عز وجل لجميل صنعه يعلم ان العبد لا تكفيه الصلوات الخمس، يريد علما، يريد شحنا، يريد ذكرا، فيذهب الى العلماء يوم الجمعة ويجتمع على العالم ويذكرهم في خطبة الجمعة، والخطبة جزء من الصلاة، ومن قال لجاره انصت والامام يخطب فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له. فيسمع الذكر ويخرج العبد من بيت ربه وهو مشحون هذه الشحنة الكريمة. لكن الله اكرم من هذا على عبده وعلى عباده المسلمين، جعلني ملكا خمس مرات في اليوم، كل كم ساعة يرقيني الى حالة ملائكية دقائق. يعني صلاة الصبح اخذ ربع ساعة، اصير ملكا في الربع ساعة. كيف ملك؟ الملائكة لا يأكلون، لا يشربون، لا يعصون، لا يفطرون، اربع صفات هي. انا في صلاة الصبح لا اكل اثناء الصلاة، ولا اشرب، ولا اعصي، ولا افطر الى صلاة العشاء. لو صلى بي الشيخ اجزاء ثلاثة في صلاة التراويح ما ملكت، هذه شحنة، فاصير ملكا. ولكن رب العباد يريد ان يكرمني ويريد ان يقول لي: انا لن اجعلك ملكا لبضع دقائق، انا سوف اجعلك ملكا طاهرا شهرا كاملا، شهر كامل. هذا الشهر يصير الانسان ملكا عندما يؤذن المؤذن الفجر الله اكبر، الى ان يؤذن المؤذن في المغرب الله اكبر، صرت ملكا. اكره المعصية، اغض البصر، لا اغتاب، لا انوم، لا اكل، لا اشرب، لا اغضب، وان سبك احد او شتمك قل إن اللهم اني صائم. فيأتي رمضان لتتسع مرحلة الملائكية عندك. ورمضان يذكرنا بابناء يعقوب. يعقوب كان عنده كم ولد؟ 12 ولدا، يوسف وايه؟ قال: يا ابت اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم بي سجدين. الاحد عشر اخا ما صفاتهم؟ الحقد والغل والبغضاء والضغينة والايذاء والتعدي على حياة الاخرين وتدبير المكائد والقتل مع سبق الاصرار والترصد، ويعني الظلم وعقوق الوالدين، تالله انك لفي ضلالك القديم الى اخره. في الجانب الاخر يوسف يمثل السماحة والخلق والعفو والصدق والتوكل. ما مشابهة القصة تلك لرمضان؟ رمضان يوسف مع اخوته الاحد عشر كرمضان مع بقية الشهور. الاحد عشر شهرا انا اتعدى واظلم واغتاب وانظر واخذ ما لا يحل لي والى اخره. تأتي نفحات رمضان كما جاءت نفحات خلق يوسف: لقد فقد يعقوب بصره وظل ينظر سنوات الى ابنائه ما ارتد اليه بصره. متى ارتد اليه بصره؟ عندما شم ريح قميص يوسف، القوه على وجه ابي ياتي بصيرا. فلما تاتي ريح المغفره وريح الرضوان وريح الفضل الالهي في شهر رمضان يأتي على هذا القميص الجميل من الثواب والحسنات، وتسلسل الشياطين وتصف وتغلق النيران وتفتح ابواب الجنة. تأتي ريح رمضان على قلب المسلم الذي كان اعمى عن الحق طوال 11 شهرا، يأتي بصيرا فيعلم ان الله واحد لا شريك له، ويتوب الى ربه ويرجع الى الله سبحانه. ما اشبه يوسف بين اخوانه 11 برمضان بين السابقين من الاشهر التي ظلمنا فيها. فتأتي هذه الرياح المغفرية كي تمحو كل الذنوب التي صنعناها، ويفتح للعبد صفحة جديدة. هل هناك دين اعظم من هذا الدين؟ هل هناك رحمة افضل من تلك الرحمة؟ فالعبد عندما يرى رحمة الله به رغم انه ينسى ورغم انه ضعيف العزيمة، يأتي رمضان ليقوي عزيمته. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما الذي يحدث؟ تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. العالم كله 6 مليارات الا من رحم ربي في احد حالتين، يا خوف من الغد يا حزن على الماضي. كل العالم من لم يربط نفسه بالله تجد في حالة اكتئاب، خايف من بكرة وحزين على الامس. ولو كان حزنه على عبادة ضيعها لكان حزنا مفيدا، لكن حزنه على ارض لم يشتريها وبنية لم يعمرها ومالا لم يكتسبه وعملا لم يلحق به، هذا حزن دنيوي. ومن امسك بالدنيا ما هو الا انسان يرتكس الى الارض ويتبع هواه. لكن الله عز وجل الذي امن واستقام على طريق الله، يتنزل الملائكة عليه، يا عبد الله لا تخف ولا تحزن. طب انا لا عندما لا اخاف الا من الله ولا احزن الا على امر قد ضيعته في جنب الله عز وجل، عندئذ العبد يحدث له امرين، يحدث له امران. الامر الاول ذكاء العقل، والامر الثاني ذكاء القلب. ذكاء العقل بالذال وذكاء القلب بالزاي لتزكية تطهير. رجل اعرابي انجب ابناء 3، سمى الولد الاول عبد الله، الولد الثاني سماه عبد الله، اما الولد الثالث فسماه عبد الله من قبة الاسماء. العجيب الرجل ابو العبادلة هذا عندما حضرته المنية نظر الى ابنائه 3 وقال عبد الله يرث وعبد الله لا يرث وعبد الله يرث، وخرجت روحه. ابو مريح هذا، ابو قمة الراحة ما شاء الله. عبد الله يرث، عبد الله لا يرث، عبد الله يرث، يعني ترك مكيدة بين الابناء. كل ولد يقول ايه ابويا كان ينظر الى ما قال يرث، والتاني لم ينظر اليك ساعات قال يرث اخذت. قالوا ماذا نصنع؟ دفنوا ابوهم، قالوا نروح نذهب لقاضي القضاء. فين قاضي القضاء؟ في المدينة. تركوا شمال الحجاز وتوجهوا الى المدينة. في الطريق وجدوا اعرابيا ضل بعيره، فالاعرابي قال لهم هل رأيتم بعيرا لي قد شرد؟ قالوا لا والله. فتركهم، نادوا عليه، قال تعال هل بعيرك اعور؟ قال نعم. الثاني قال له هل بعيرك ابتر غير مقطوع؟ قال نعم. قال الثالث هل بعيرك ازور يعني مايل على جنبه؟ فرح الرجل قال نعم. قال والله ما رأينا بعيرك، حول ولا قوة الا بالله. قال لا بد ان اخذكم الى القاضي. قال احنا اساسا رايحين القاضي، تعال معنا. دخل على القاضي، عرض القضية، قال والله. القاضي قال لهم ايش عرفكم انه اعور؟ قال له ايها القاضي رأيته يأكل من جانب من العشب ويترك الجانب الاخر، فيأكل من العشب ناحية العين المبصرة، اما الجانب اللي العين فيها عوراء فانا يرى العشب يأكل من ناحية عن البعير مؤدب، يأكل اولا كل من ماليك، يأكل البعير من ماليك، سبحان الله بالفطرة. طب ليه قلت انه ابتر؟ قال ما هو لو كان له ذيل كان بعره يتناثر على الرمال، لكن بعره رأيته اكواما اكواما فعلمت انه مقطوع الذيل وقلت انه اكثر. طب وليه قلت انه ازور؟ قلت بسيطة خالص، وجدت عمق اخفافه في الناحية اليسرى اشد عمقا من الناحية اليمنى فعلمت انه ايه مايل على جنب. قال يا رجل ليسوا باصحاب بعيرك، ما قضيتكم انتم؟ احنا قضيتنا قضية، مشكلتنا مشكلة، ابونا رحمة الله عليه سمان عبد الله، واخويا هذا عبد الله، اما اخويا الثالث ده عبد الله ايضا، وهو يموت قال عبد الله يرث، عبد الله لا يرث، ومات الرجل. القاضي اول مشكلة تجيله بهذا الشكل عجيبة، فقالوا انت ضيوفي الليلة، تصلوا الصبح ان شاء الله وتجوني الى دار القضاء او المحكمة او المكان اللي ناخد فيه وبعدين نحل المشكلة والمعضلة العجيبة هذه. دخلوا الغرفة لان ذكاءهم يقفز منهم، قال احدهم انتبهوا ان عينا تتجسس علينا. يا الله، اكتشفوا انه فيه ايه كاميرا مراقبة في الغرفة. دخل الخادم باللحم والخبز لعشاء الضيوف، مد الولد الاول الابن الاول مد يده وقال انتظروا لا تأكلوا هذه لحم كلاب. الله يا الله. الثاني نظر لأرغفة الخبز، قال والتي خبزت هذا الخبز امرأة حامل في الشهر التاسع. ده طبيب امراض نساء، سبحان الله لا اله الا الله. الثالث فجر قنبلة من العيار الثقيل، قال والقاضي الذي سوف يقضي بيننا هذا ليس ابن حلال. قلت يا رطيف. في الصباح صلوا الصبح ودخلوا على القاضي، العين اللي كانت تتجسس نخلت للقاضي ايه محضر الجلسة. قال ما الذي جعلكم تقولون انه لحم كلاب؟ قال ايها القاضي ان اللحم الذي نأكله يبدأ بالعظم ثم اللحم ثم الشحم، فلما رأيته يبدأ بالعظم ثم الشحم ثم اللحم علمت انه لحم كلاب، لان الطائفة الكلبية والسبعية اللحوم تبقى من اعلى عشان العضلات عشان يقدر يفترس، لان لو اعزكم الله الاسد او النمر او الكلب الدهون من اعلى كان يبقى جسده ايه رجراج زي النعجة او الخروف ما يقدر يجري ولا الفريسة، لازم العضلات تبقى ايه من فوق. نادى القاضي الطباخ تعالى يا ابن الحلال ماذا صنعت؟ قال له قلت لي بعد المغرب ان عندنا ضيوف من البادية والقطيع قد تأخر فما رأيت الا كلب الغنم فذبحته. يا تتخيل فطلع الكلام ايه مضبوط. طب وانت للتالي لو قلت ان الارغيفة دي خبزتها امرأة في الشهر التاسع ايش عرفك؟ قال له ان الارغيفة وجدتها منتفخة من ناحية وملتصقة من ناحية، والمرأة في التاسع بطنها امامها فلا تستطيع ان تميل يدها الى الفرن لتدير الرغيف حتى يستوي من جميع نواحيه، فالناحية من ناحية النار انتفخت والناحية بعيدة عن النار ايه التصقت. القاضي سأل مين يا اخوانا اللي خبزت؟ قال ام فلان. ام فلان دي قال حامل في التاسع. نأتي للكارثة الايه الثالثة، قال وما الذي اعلمكم انني والعياذ بالله لست ابن حلال؟ طيب نقول لكم الحل المحاضرة القادمة ان شاء الله. ساكتين ولا مش عارف تنامين ولا صحيين؟ وانا مش شايف الموضوع ده المطر، ارى انواركم ان شاء الله. قال ايها القاضي ان ضيوفا عند قاضي مسلم يتحاكمون ويتقاضون اليه في قضية يرسل عينا تتجسس عليهم لا يكون هذا ابن حلال ابدا، مش ممكن، الاخلاق العربية والاسلام ما تقتضي. دخل القاضي على امه فقررها فاقرت. خرج القاضي الحكم بعد الايه بعد المداولة، خرج بعد المداولة قال مين اللي قال ان اللحم لحم كلاب؟ عبد الله. قال له انا. قال انت عبد الله ثالث. ومين اللي قال ان الارغفة الخبز خرزتها امرأة حامل في التاسع؟ قال له انت ثالث. ومن الذي قال انني كذا؟ قال له أنا. قال له أنت لا ترث. قال له لماذا؟ قال لأنه لا يعرف ابن الحرام إلا ابن حرام مثله. ستار يا رب. أنتوا صفقوا للقاضي ولا لابن الحلال؟ صفقوا من يا أخوان؟ كبروا أحسن. ذهب الاثنان ليسألوا أمهم، يا أمنا مين عبد الله هذا الثالث؟ قالت والله كان أبوكم خارج من المسجد، وجدوا أمام المسجد مر، فجابوا فتبناه، يعني كان مهم، يعني سبحان الله، نحن نريد في كل مكان ثلاثة من هؤلاء عشان إيه؟ نسأل الله السلامة ويكونوا أولاد حلال كلهم، يعني ربنا يبارك فيكم. أنا أقول إن الذي يستقيم على طريق الله عز وجل يعطيه الله ذكاء العقل وتزكية النفس وذكاء القلب. كيف؟ سيدنا علي اشتاق مرة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عمر، هو اشتاق، نام رأى رسول في الرؤية، قال فرأيت في يد الرسول صلى الله عليه وسلم طبقا من رطب، فأخذ واحدة فوضعها في فمي، وأخذ الحبيب الثانية صلى الله عليه وسلم فوضعها في فمي، فاستيقظت وأنا أجد حلاوة رطب رسول الله في فمي
صلى الله عليه وسلم.
قلت أبشر أمير المؤمنين عمر، فذهبت وجدت الصلاة قد أقيمت، قلت أخبره بعد الصلاة. بعد الصلاة لم يقص عليه القصة والرؤية، دخلت جارية بنت صغيرة بيدها طبق من رطب ناولته لأمير المؤمنين في المحراب، فأخذ عمر واحدة فوضعها في فمي، وأخذ الثانية فوضعها في فمي، فوالله إني لأجد حلاوة رطب عمر كما رأيت ووجدت حلاوة رطب رسول الله في الرؤيا. وعمر يوزع على الجالسين واحدة واحدة، وأنا أشتهي من الطبق رطبا أخرى، فإذا بعمر يقول يا علي لو زادك الرسول لزدناك. فده ذكاء القلب، القلب الموصول، القلب الذي قال فيه ربه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا. لما يكون انت وليك في الدنيا ملك وتأتي لك نوازع الشر، هل تتخيل ان الملك يتركك؟ ابدا، انت رفيقك الملك، وليك الملك بعد ولاية الله عز وجل وتولي امرك، فالملك يسددك ويوفقك ويأخذ بيدك ويؤمن على دعائك ويصلي بجوارك. نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة. اول ما انزل القبر يدخل علي رجل مهيب الطلعة، جميل الوجه، حسن الهيبة. من انت؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الخير. يقول له انا عملك الصالح، انا جليسك حتى تقوم الساعة. ولذلك انت في السفر من ضمن الدعاء تقول ايه؟ تستعيذ بالله من ايه؟ من كآبة المنظر. يعني ايه كآبة المنظر؟ نفرض انت فيه بينك وبين زوجتك خلاف، ومن 4 أشهر ما تكلم واحد منكم مع زوجته، وقدر لكم ان تسافر في امر مهم ويتجلس بجوارك 5 ساعات، ماذا تصنع انت وماذا تصنعي انت؟ نسأل الله السلامة. هذا كآبة المنظر يا ستار يا رب، كآبة المنظر كارثة كبيرة. ولكن المسلم الصادق يفهم اولويات فكر الناس. ليه مريد يحكي لي قصة عجيبة في احد الدول الاسلامية. قال يا شيخ انا متزوج من امرأة مرتبطة بابيها ارتباطا عجيبا جدا، اذا مرض تبرد، واذا كان في هم تستيقظ منه تقول ابويا في هم، نسأل لديه في هم. بين المدينة اللي ساكنة فيها الزوجة والمدينة اللي ساكنة فيها ابوها 1200 كيلو. في يوم من الايام اتصل اصهاره به، يا فلان والد زوجتك البقاء لله. قال يا الله ده انا لو خبرت الزوجة تموت. طب اعمل ايه؟ قال يا شيخ رحت خدتها في السيارة قلت لها مش ليك رغبة تزوري ابوكي؟ قالت الله يا ريت. في 5 دقائق الحقيبة جاهزة وضعتها في السيارة جلست بجوار زوجها. قال بعد ما خرجنا من المدينة التي نسكنها قلت يا ام فلان احنا متزوجين من كم سنة؟ قلت من 24 سنة. قال طيب انا مرضيت يعني اقول لك معلومة قدام الاولاد، انا بصراحة نويت ونية لله ان اتزوج عليك. يا الله مريض. طيب نزلت الكلمة وخلاص تمام. سارت المرأة تضرب شوية في الزوج، تضرب شوية في السيارة وترفع الصوت وتصرخ وتولول و 3-4 ساعات لغاية ما خلاص ايه خمدت سكتت. بعد ما هدأت اقتربوا بعد شوية من المدينة اللي رايح عند ابوه. قال لها يا ام فلان بالله عليك من 24 سنة هل جربت علي كذبا قط؟ قالت الحق لله ابدا لا والله. قال لا والله يا دانا ناوي اتزوج ولا غيره، ولكن عندي خبر سيء. الوالد والدك يعني اقول لك ايه البقاء لله. قالت الله يرحمك بس بالله عليك مش هتتزوج علي. فلازم فقه الايه فقه الاولويات لان ابوها غالي عليها. لكن يعني واخد بالك انت، فالمسائل لابد ان يدرس بعضنا اخلاق بعض. فرب العباد عز وجل عندما قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. الله، لنا في الدنيا ولنا في الآخرة. طبعا لك في الدنيا الرضا، كن راضي كن قانع، يعني عز من قنع ذل من طمع. الإنسان القانع ده يعني إذا رزقت القناعة فأنت ومالك الدنيا سواء. الرجل نائم تحت شجرة، جاء لص ففتش النائم فما وجد في جيبه لا دينار ولا درهم، مفيش أي شيء في جيبه. اللص تعب من التفتيش فاغتاظ من النائم فضربه برجله استيقظ. فاللص قال له عجيب، لا تملك لا دينار ولا درهم وجاي لك نوم؟ قال له ما عشان كده انا نايم. سبحان الله، لان لو تجيبه 1000 يعمل ايه؟ يركب 4 عيون، عين من قدام وعين من ورا، يعمل كاميرات ويروح يعمل لها خزنه ويقبل عليه شغلانه، لان حارس المال صعب. لكن لما ما عندوش شيء خلاص. ولذلك ياتي يوم القيامه هذا الفقير الذي ما راى في الدنيا خيرا قط ولكنه قنع ورضي، يغطف الجنة غطة، لما يشوف الجنة غمسة يخرج كالقمر ليلة التمام. يقول له عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ وعشت طول حياته ايه بؤس بمقياس الدنيا. يقول وعزتك وجلالك انا في النعيم منذ ان خلقتني. غمسة في الجنة نسيت شقاء العمر كله. ويؤتى بأنعم أهل الأرض الذي لم يتق الله وشاف العز كله بمقياس الدنيا، يغط في النار غطة فيخرج كالفحمة المتقدة. فيقول الله له عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك أنا في الشقاوة منذ أن خلقتني. يا الله، في هذا الشقاء منذ خلق. إذن العبد لما يستقيم على طريق الله الله يرسل له الملائكة تثبته في الدنيا وتبشره في الآخرة ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله، نزلا من غفور رحيم. كيف أنت اليوم جلست مع أولادك على مائدة الإفطار ومن ضمن نعم رمضان أن كثيرا من أبنائنا يكتشفون ان اباءهم ما زالوا على قيد الحياة، لان من 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 شوال الماضي ما رأى اباه فاكتشف ان ابوه لسه عايش. اين كان؟ كان تايه وكان ضال ورجع الحمد لله عاد سالما غانما الى بيته. يعني المهم انت لما جلست وضعت لك زوجك رغيف الخبز امامك، عندنا 3 احوال: واحد يأكل لانه جائع، والثاني يأكل لانه يريد ان يظهر نعمة الله عليه في هذا الطعام وانه وجب ان يأكل ليعيش، والثالث درجة اعلى متفكر متدبر، متفكر متدبر. العالم كله قد يفكر لكن المؤمن هو الذي يتدبر. الفرق بين التفكر والتدبر، الكيميائيين من 50-60 سنة لما وجدوا الآفات والحشرات تعصف بالمحاصيل والثمار والفواكه اخترعوا مبيدات الآفات. فلما اخترعوا في بداية القرن الماضي مبيدات الآفات هلل العلماء وقالوا لم تستطيع الحشرات الضارة ان تؤذي محاصيلنا، خلاص انتهى هذا العهد. بعد مرور 70-80 سنة عملوا احصائيات وجدوا ان 70-80% من امراض العصر، اللي عنده فشل كلوي ربنا يشفي المريض، واللي عنده الكبد، واللي عنده مش عارف ايه في الدم، اكتشفوا ان سببها ايه؟ مبيدات الافات. بدأ يبحثوا عن اسباب اخرى للقضاء على الايه؟ على الحشرات. سبحان الله العظيم. فللأسف الشديد دمرت هذه الكيميائيات، دمرت صحة الإنسان. العلماء الذين اخترعوا هذه المبيدات تفكروا أم تدبروا؟ تفكروا، لكن المتدبر هو الذي ينظر في عواقب الأمور. كيف؟ أنت قعدت مع الزوجة والأولاد، الولد أكل لأنه كان صائم من الفجر، والزوجة أكلت لتتقوى على طاعة الله، وأنت رجل متدبر فتقول سبحان الذي سخر عشرات ومئات من البشر حتى جاء رغيف الخبز هذا أمامي. كيف يعني؟ سخر الله فلاحا بذر القمح في الأرض أو الذرة أو الشعير، وتعهده بالري، وانتظر شهورا حتى كبر واصفر وحصده. بعد ما حصد فصل الحب عن التبن، التبن ذهب به الى علف الحيوانات، والحب اخذوا وعبأوا في اكياس وذهب به الى المطاحن. المطاحن طحنت وعبئت في اكياس، والاكياس حملتها وسائل مواصلات واوصلتها الى العجان، والعجان بعدما عجنها اعطاها للخباز، والخباز بعدما خبزها وضعها في اكياس، وبعد هذا وضعت في مكان ومنفذ البيع، ثم اشتريتها انت ووضع الرغيف امامك. من الذي سخر لك كل هؤلاء الا رحمة الله سبحانه؟ يبقى العبد يتدبر ويا كرم الله. مثل اخر، عندك بنت عزيزة عليك، بنتك مرضت، حار الاطباء، انت وزوجك لا هم لكما الا شفاء البنت. المتدبر ماذا يقول؟ البنت لما حرارتها ارتفعت ولما مرضها يعني حار الاطباء فيه، بدأنا نذهب للطبيب. الطبيب هذا انفق عليه اهله سنوات طويلة حتى صار طبيبا، والطبيب له عيادة استأجرها من صاحب بناية يعطيه اجرا، وبعدين شغل عنده ممرضة واثنين وثلاثة يأكلوا رزقا، بعدين كتب وصف الدواء ذهبت به انت الى الصيدلية فاخذت الدواء. الدواء لو شركات ادوية ومراكز ابحاث وعلماء، وبعدين بعد ما يخترعوا الادوية ويصنعوها يضعوا في عبوات، المصنع يصنع عبوات بلاستيكية، عبوات زجاجية، عبوات فضية ورقية غيره، تعبأ ثم تحملها وسائل المواصلات، شركات وعمال وموظفين، وبعدين تذهب الى المنافذ وتذهب انت لتشتريها. كل الالاف هؤلاء اين كان رزقهم؟ ها؟ اي عند الله، ولكن عن طريق من؟ مرض بنتك، صح ولا؟ مرض ابنتك رزق كل هؤلاء. فانت لا تظن ان الحياة تسير وفق عقلك انت، وانما تسير وفق الذي يقول للشيء كن فيكون. لان العبد ليس له الا ان يسلم، يسلم لله عز وجل، ولما يسلم امره لله ينتهي الامر. من 30 سنة جاءني رجل موظف مسكين قال يا شيخ العمارة البناء اللي احنا فيها جاء لها قرار اسمه اخلاء اداري، لازم يخليها عشان هيهدموها لانها خلاص على وشك ان تسقط على من فيها. قلت له شوف ليس لك الا الله، روح كده صلي وادعو واكثر من لا حول ولا قوه الا بالله، والله عنده خزائن كل شيء. الرجل لم يعجبه الكلام، هو كان يظن ان انا ايه، يا اما نجيب له بيت يا اما نتصل باحد المحسنين يعطيه بيت، لكن لا اتصلنا ولا اعطيناه، وقعدنا نكذبه في كلام هو الاول اعتبره كلام ايه، كلام الدراويش يعني. فقال ساخرا يعني انت تقول لي وما من شيء الا عندنا خزائنه، يعني ربنا عنده بيوت؟ قلت له ربنا عنده بيوت. مشي طبعا صار وهو ايه، انا متخيل ماذا يقول في ذهني عني. قبل ان يهبط السلم ياتيني هاتف تليفون، واحد من اهل الخير قال يا شيخ انا بنيت عمارتين لوجه الله، لو عندك حد مسكين ابعت بس بطاقة معه احنا نسلمه بيت كده من غير ايه، يسكن شقة يسكن فيها من غير شيء. ارسلنا ادري يا ابن هات الراجل اللي كان عندي. المهم وذهب واخذ المسكن الجديد وسكن فيه، قاعد يصلي عندي 22 سنة، كل درس اثنين وانا خارج يقول نعم عنده بيوت عنده بيوت عنده بيوت. بس بعد ايه؟ انا عايز انت تؤمن بالغيب مش تؤمن بالشهادة، لا انا عايزك تؤمن بالغيب. يؤمنون بالغيب لما شيء يقول لك عنده عنده، وشيخ يضحك عليك ليه؟ لكن هو لم يثق ان عنده الا لما ايه، لما صار عنده. صح الله، يعني علم ان الله عنده لما ايه صار البيت ايه عنده. سبحان الله، احنا عايزين نؤمن ايه بالغيب، نؤمن بالغيب. نزلا من غفور رحيم، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين.
نسمة تفوح بين العاشقين، كلما نروح تزهو امانينا، للورد الصبوح نزداد حنينا. نزهة للروح للمشتاق فينا، نسمة تفوح بين العاشقين، للروح للمشتاق فينا، نسمة تفوح بين العاشقين، كلما نروح تزهو أمانينا، للورد الصبور